نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة.
الحمد لله اللطيف الخبير، والصلاة والسلام على النبي البشير. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبارك فيك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
أخونا يقول: ما رأي شيخنا حفظه الله في الكتب المضغوطة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه. أما بعد، طبعا يهمنا الآن معرفة ما هي الكتب المضغوطة المراد بها. إن كان المراد بها الكتب المجردة، لأن بعضهم طلع أبحاثه محققة كثيرة الحواشي، قسم الدراسة كبير جدا، ثم بعد ذلك هو يجرد هذا كله ويجعل فقط المتن يخرجه، ويمكن يسمى مضغوطا. مضغوطا لأنه فقط جعلها على المتن، بس أغلب تسمى هذه نسخ مجردة وليس نسخ مضغوطة. هذا أحد الاقتراحات، وهذه مفيدة خاصة إذا كان الكتاب مما يدرس ويقرأ. جميل تجريد مثل هذا اختصارا، يعني إبقاء على الأصل، وسيمر معنا مثال إن شاء الله الليلة. وأما المراد المضغوطة اللي هي مضغوطة طباعيا بحيث أنه الكتاب الذي يخرج في عدد من المجلدات يضغط في مجلد واحد، فتضغط الحروف تقرمط تكتب بخط صغير جدا ويضغط بينها ويقرب بين الأسطر بهذه الطريقة، بحيث الصفحة التي كان فيها قرابة 24 أو 23 سطر يصير فيها قرابة 50 سطر بهذه الطريقة. فهذه الكتب المضغوطة يعني لها مزايا ولها سلبيات. يعني من مزاياها أنها تجمع الكتاب ذوات المجلدات العدد الكبير في مجلد واحد، بل أحيانا تجمع كتب، يعني الكتب الستة اللي ضغطت في مجلد واحد كبير طبع في دار السلام، الكتب الستة كلها ضغطت في مجلد واحد. هذا من مزاياه أنه يخفف على الدعاء لما يتنقلون، يشيلوا بس مجلد واحد معهم الكتب الستة كاملة، فيخفف عليهم النقل والترحال لأجل المراجعة وتحضير الدروس والخطب والكلمات وشيء من ذلك. وحتى على بعض أصحاب الظروف الخاصة ممن يحتاجون إليها مثل هذه المضغوطات، مثلا ما حد ما يستطيع شراء الكتب الستة كلها على أي طبعة كانت، لكن يشتري كلها في مجلد واحد يكون هذا أيسر له. وبهذه الطريقة يعني هي أحيانا تفيد في بعض الأحوال الخاصة لبعض الناس المنتفعين من هذه الطريقة، وهذا لا إشكال فيه. هذا الآن حيث نفع لا إشكال. المشكلة في الناحية العلمية فيها أنها أحيانا يكثر فيها الصق، والدمج هذا يخطر فيه السقط والتداخل أحيانا، وهذا يعيب كثير من النسخ المضغوطة بهذه الطريقة، يحصل فيها تحريفات كثيرة جدا عدم عناية بها، مؤذية للعين في القراءة لأنها تتقرمط الحروف جدا جدا صغيرة مثل الذر، أمثال الذر المرصوف لا أقوى ولا أكثر، فهي مؤذية جدا في القراءة في العين، متعبة جدا مجهدة بهذه الطريقة. طبعا غالب مثل الكتب تأتي مجردة من كل تعليق، ما في لا تعليقات ولا ترقيمات ولا شيء، يمكن الترقيم ربما يعني إذا كان في أول الأحاديث أو بهذه الطريقة الغالب. ولا عندنا الآن نماذج من الكتب المضغوطة، كتب حديث وكتب التاريخ ضغطوا مثلا، تخيل تاريخ الطبري ضغطوه في مجلد واحد، ابن كثير في مجلدين، سير عمل الملا في مجلدين بهذه الطريقة، اللي مطبوع 25 مجلد بهذه الطريقة، لكن طبعا جردوها تمام من الحواشي. مشكلتها أنها غير مصححة، التصحيفات فيها كثيرة أيضا، والتحريفات، لأن الضغط هذا يستلزم إعادة الصف هذا غير مأمون أصلا، ولهذا لا طبعا غير معتمدة في الأبحاث في حيث الرجوع إليها وشيء من ذلك. لا، المعتمدة على هناك نسخ هي المعول عليها الموثوق بها من حيث التصحيح والمراجعة والتعليق عليها العلمي وشيء من ذلك، هذه والمقابلة على الأصول الخطية، هذا اللي يعول عليه في الأبحاث. فالمقصود أن هذه لها مزايا ولها سلبيات، ولكن حيث نفعت جاد. هذا مثل القراءة في الكتب اللي الإلكترونية، يعني هي حيث نفعت طيب، وهي سهلة المحمل. وبهالطريقة طبعا المادة الآن هل الكتب المضغوطة مرفوعة أو غير مرفوعة على النت، أنا الله أعلم ما أدري، أنا ما سمعت بهذا، لكن ما أستبعد أيضا أنها ما دام ضغطت أنها ترفع أيضا على النت. لكن ما دام أما حملها على النت وشيء من ذلك فهذا أسهل بكثير من قراءتها على وهي بهذه الطريقة مضغوطة. والمقصود أنه ما لم يحتج إليها فليستغني عنها الطالب والقارئ لأجل الفوائد التي سوف تفوته في الكتب المصححة المقابلة المعلقة عليه تعليقا علميا اللي هي مطبوعة طباعة يعتنى بها ويعتد بها وعليها الإحالات والمراجع كلها تحيل إليها. أما المضغوطة قل من يحيل عليها. ونسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ
بسم الله.
هذا سلمك الله عندنا اليوم مجموعة من الإصدارات المتميزة جدا، وقفية أسفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية بالكويت طبعا له أيادي بيضاء في هذا الباب، انتقائهم رائع، يحرصون جدا على أن يكون الكتاب لأول مرة يطبع، لم يسبق طباعته أيا كانت طباعته، ثم وطبع كتب طبعا سبق من قبل لكن طبعتها ليست بشيء مثل البلبل وتنقيح الفصول شيء من ذلك، لأن طبعتها ليست بشيء، ولكن الغالب وهو الأكثر العم أن كتبهم لم تطبع ما يسبق طباعتها من قبل، إخراجها على طريقة علمية عالية جدا من حيث التوثيق والمقابلة والتعليق وحضار أنفس النسخ الخطية في هذا الباب، وهم وفقهم الله الحقيقة. أشوف هذا ولا أشوف هذا أسفار، هذه من الوقفيات التي تدعم لنشر الكتب. بعض الناس يقولون طيب أنا لما أدعم طباعة الكتب نقول هذا مثله، وجه وجهتك مثل هذه الوقفيات التي تعتني بنشر الكتب العلمية ويقوم عليها مجموعة هم حقيقة من أهل العلم الأفاضل المتمكنين في هذا الباب والحارسين جدا على نفع الناس وعلى إخراج ما يكون لبنة حقيقية في ترسيخ العلم ونشره وإفادة الناس والمختصين والباحثين في هذا الباب، وفقهم الله. عندهم مشروع اسمه سلسلة المحصوليات، شوف هذا أحد السلاسل، عندهم مجموعة من السلاسل، طبعا هم يطبعون في الحديث وفي الفقه وفي الأصول، لكن غالب كتبهم ترى أصولية لأجل أظن تخصص أصحابها أو شيء من ذلك. هذا أحد الإبداعات عندنا، وهو في الأصل، خلينا نبدأ بهذا هذا الأصل هذا الأصل، وهو عبارة عن مختصر لكتاب المحصول، اختصره صاحبه وهو العلامة فخر الدين الرازي. فخر الدين الرازي متوفى عام 66 للهجرة رحمة الله عليه، له عدد من الكتب الأصولية، طبعا هو مشهور وهو أصلا صاحب مدرسة، أصلا علم الأصول عنده انتقل نقلة أخرى غير النقلة التي كانت عليها فيما سبق، هو وبالآمد جاء تم بعده 630 كلاهما أنشأ مدرسة كلامية في مشوبة بالقضايا الفلسفية وشيء من ذلك، والمناحي الكلامية في أصول مظاهر جدا. هم صاروا أصحاب مدرسة، لهم أتباع، لهم تلاميذ وتلاميذ التلاميذ، ثم صار خطا يخطط بعد ذلك. طبعا ألف عددا من الكتب الأصولية، من أهمها كتابه الكبير العظيم المحصول، وهو عمدة عند الأصوليين فيما جاء بعده وإلى اليوم الآن وسيبقى أيضا كذلك. هذا الكتاب له عدد من الأعمال، فمنهم من اختصره، منهم من شرحه، منهم من علق عليه، وهذا بهذه الطريقة كان ممن اختصره مؤلفه هو، وسمى اختصاره المنتخب من المحصول في أصول الفقه، طبع بهذا العنوان. طبعا كتاب المنتخب هذا قد كان معروفا ويدرس ويحفظ ويقرأ على الطلبة ويستشرح لهم، لكن لما جاء بعد ذلك كتب غيره، يعني جاء المختصر لابن الحاجب وغيره غطى عليه فأهمل، وإلا هو كان معروف السيارا، ولهذا كان من الأمور التي غطت عليه أيضا ما جاء في التشكيك في نسبة الكتاب إلى المؤلف اللي هو المنتخب هذا، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ عدنان العبيات، وهو باحث أصيل متمكن في علم الأصول وأنا أظن في باقي العلوم، لكن علم أخرج عددا من المصنفات الأصولية التي يشكر عليها وسلمت يمينه، مقدماته باذخة لكل كتبه، قلم عالي أديب وموعب بالفوائد التاريخية والأصولية وحتى الكلامية والعقدية وغيرها، وفقه الله في مقدمته لهذا الكتاب. طبعا ترجم مختصرة للفخر الرازي لأنها ترجمته مشهورة معروفة، وهذا عمل صحيح، لكن دراسة الكتاب وهو المقصود الآن، لأن حصل تشكيك في نسبة الكتاب للمؤلف فجاء إلى مسألة المنتخب فجاء إليه، وطبعا دراسة الكتاب من حيث إثبات العنوان من حيث صحة النسبة إلى المؤلف هذا مفروغ منه، انتهى منه وفق الله. الكلام وين؟ أتى إلى مسألة تثبيت النسبة للمؤلف، فجاء وساق من ذكر من أهل العلم الكتابة إلى المؤلف وأن له كتاب يسمى المنتخب، فقال إنه جمهور المؤرخين والمترجمين من ترجموا له ذكروا له المنتخب، غالب الأصولين وجمهورهم بل أقول كلهم ما عدا ما نقله القرافي عن خسروشاهي والتاج السبكي ها شكك في نقل له عنده عن ابن الرفعة وهكذا بهذه الطريقة، وإلا كل من وقف عليه من الأصولين ينسبون المنتخب للمحصول. الأصول الخطية تذكر هذا للمحصول، وقس هو يذكر الآن قرائن ضخمة جدا كبيرة هذا، ثم بعد ما انتهى من ذلك وقرره جاء إلى لماذا نقل القرافي في نفائس الأصول كلام الخسرو شاهي وهو شيخه في التشكيك في الكتاب، ما الأسباب الداعي لذلك، ثم ما تبع عليه التاج السبكي ونقله عن ابن رفع وشيء من ذلك، ثم الجواب، طبعا ذكر الأسباب ثم الجواب عنها وفندها وأجاب عنها ودفعها بما لا مزيد عليه مما لا يدع مجالا للتشكيك في نسبة الكتاب وهو المنتخب للرازي. طبعا الكتاب ويقول وقفت فيه على 6 نسخ خطية لكن تمكن من الحصول على 5 منها أكثرها نفيس جدا، وعليها حقق الكتاب عن نسخ 5 خطية، لكنه يا ولدي في كل تحقيقاته وهو شوف هذا طبعا شوف طبعا هذا المقدمات الموعبة لأخينا جزاه الله خير، والحقيقة مقدماته نموذجية يحتذى بها ويشكر عليها، وليت المشتغلين بعلم التحقيق من الطلبة العلم والباحثين وأصحاب الدراسات العليا ممن هم يعني مقدمون على التحقيق يعني يراجعون ما شيئا مما فيها، لأن إفاداته عالية جدا في الباب، طريقة التثبيت، طريقة دفع التشكيك، طريقة الترجمة وأشياء من هذا وفقه الله. طبعا هذا بداية الكتاب وهو من أوله إلى آخره، وتعليقاته نفيسة جدا. طبعا مما حرص في التعليق هذا من فوائد التعليق، طبعا نحن ما نتكلم يا إخوان، نحن دائما في كتب التحقيقات الأعمال التحقيقية لا نتكلم عن الخطوات الإجرائية كاملة إنها معروفة، اللي هي ما تخريج الأحاديث، ترجمة الأعلام، النقول وعزوة، هذا إيش معروفة مفروغ منها. المقابلة عن النسخ الخطية أيضا مفروغ، وإن كان لكل كتاب طبيعته في مسألة المقابلة عن النسخ الخطية، يعني مثلا هو يقول ذكر في المقدمة الطريقة بالتفصيل كيف كان يقارن بين النسخ الخطية، أي أنه قارن طريقة اختيار نص المقارن وبدأ يعلق واقتصر على الأشياء المهمة وشيء من هذا، لكن تعالي للتعليق للأشياء المهمة المفاريد اللي هو تتميز بها. قال مثلا أنه عبارات أنه قارن كلام الرازي بكتبه الأخرى، لأن بعض ما ذكره في المنتخب رجع عنه في المعالم وأشياء من كتب الأخرى، فهذا محل المقارنة. الآن لما ذكر تاريخ تأليف المنتخب الآن، هل هو متى كان تأليفه، قبل المعالم وبعده وبعض كتب الأخرى، في المقدمة أجمل إجمالا جميلا جدا في هذا الباب، وهذا جعله أيضا يرجع المسائل إلى مقرها في المحصول من أراد التوسع يرجع إليها. ثم ما تعقبه عليه العلماء في المنتخب فإنه يحرص على ذكره ويذكره، لأنه هذا محل البحث الآن. وأما التطويل في مسألة بحث المسائل وتفريعاتها قال هذا كله ليس محله صدق، وإن محله من أراد التوسع في المسألة فرجع إلى كتب الأصول، هذا محلها. أبقى فقط على ما ينفع الكتاب وقارئه والمحصل إليه. لما انتهى من الكتاب أيضا صنع لها فهارس علمية وفقه الله، فهارس علمية وإن كانت يعني ليست تفصيلية لكنها مما تكفي الكتاب، لكن ليته جعل فهارس خاصة بما رجع عليه من المسائل في كتاب هذا عما في كتاب المحصول، كان هذا من المزايا ستكون الكتاب. الكتاب قلنا بعنوان المنتخب من المحصول في أصول الفقه للعلامة فخر الدين الرازي نتوعة 606 الهجرة، والتحقيق لأخينا الشيخ البحاث عدنان العبيات، والكتاب من مطبوعات أسفار لنشر نفيس، هذا عنوانه كامل سأقرأ مرة واحدة، أسفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية بدولة الكويت وفقهم الله، وكان هذا الأول من ضمن هذه السلسلة المحصوليات، مطبوع في مجلد ضخم. هذا سلمك الله جزء من شرح المنتخب. العلامة القرافي رحمه الله له ولع بكتب الرازي، طبعا شرح المحصول في كتاب نفائس الأصول، والذي أتمنى أن أسفار تتولى إخراجه، ويكون سمعت أنه يعني سمعت أنه عندهم إن شاء الله اتجاه لهذا، وأسأل الله عز وجل يمكن لهم من ذلك، وبإذن الله يستطيعون. لا تقول لي مطبوع لكن طبعته صقيمة الموجودة في الأسواق، وكذلك الكاشف إن شاء الله للأصبهاني، إن شاء الله أنهم يعيدون طباعتهم، والأصبهاني والغزالي كلاهما آسف والقرافي كلاهما صاحبان، وإن كان الأصبهاني كان له يعني كان يبسط لسانه على القرافي يقولون. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ البحاث عدنان بن فهد العبيات في المقدمة، يعني هذه من قضايا الترجمة التي يعني جميل جدا لطائف ما فعل الترجمة، أنه يذكر العلاقات بين الأصوليين، على كتابه هذا إلى ماذا قال، ماذا فعل، من استفاد بعده، كيف بنى كتابه. المقصود هذا قطعة من شرح المنتخب، العلامة القرافي شهاب الدين القرافي أبو العباس أحمد بن إدريس المالكي المتوفى عام 684 رحمه الله، هو نفسه كان له ولع قتل بكتب الرازي، هو نفسه طلب منه أحد العلماء وهو ابن بنت الأعز وهو عالم أيضا أن يشرح له كتاب المنتخب، فجاء إلى هذا الكتاب وشرح له المنتخب، وكان شرحه عبارة عن بيان الغامض، يعني ما يشكل والأشياء المبهمة والأشياء التي تحتاج إلى تحرير، دقائق التحرير والمعات إلى مهمات المسائل الدقيقة في علم الأصول، يعني لأنه عالم يشرح لعالم، فهو فلهذا ليس كتابه شرح لكل قضايا المنتخب ولا بطريقة كما فعل في المحصول مثلا، لا، وإنما هدفه هنا أن يبين لهذا العالم الدقائق والأشياء الغرائب والمشكل عنده وما يحتاج إلى تبيين وإظهار الخلل في العبارة، عبارة الرازي في المنتخب، وبهذه الطريقة لأنه كان يشرح لعالم. هذا الكتاب لم يوجد منه إلا قطعة من الجزء الثاني أو الجزء الأول غير موجود، وهي قطعة وحيدة نفيسة جدا أخرج عليها الكتاب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ عدنان ابن فهد العبيات، لكنه في المقدمة الحقيقة هذا مما تكلم عنه. طبعا لما شرح موضوع شرح المنتخب ذكر ترجمة القرافي، لكنه قال سأعول على ترجمة، هذه هي إن شاء الله يظهر للإخوة، قال سأكتفي بترجمة الحافظ العلائي. الحافظ العلائي بن ككلدي المشهور له ترجمة كتبها بخط يده ونقلها على إحدى، نقلت على إحدى النسخ الخطية لأحد شروح القرافي، وهذه نادرة الوجود، وهي من الترجمات التي فيها إضافة للقرافي في شخصه، لا توجد في كتب التراجم المنقولة، ولهذا آثر أخونا الحبيب الشيخ عدنان العبيات أن يجعلها هي محل الترجمة بدل ترجمة القرافي، فذكرها كاملة ها هنا حتى وسماها، هاي تسمية من عنده، وسماها الفائدة العلائية في الترجمة القرافية، وهذا من المضمون الجميل الذي من المضمون النفيس داخل البطون، المضمون داخل البطون، يعني هذه رسالة تصلح أن تكون مختصرة في ترجمة العلامة القرافي للحافظ العلائي، وهي ضمن كتاب، وليت أشير إليها في العنوان. شوف هذه كلها ترجمة، لو أشار إلى بعض من درسه عمن أخذ عنه عمن تأثر معرفته ومشاركته في الطب والعربية بعض العلوم وأشياء، ونقل بعض من أثنى عليه مما لا يوجد في كتب التراجم والطبقات. بعد ذلك هذا طريقته وفقه الله، يعتني جدا في التعريف بالكتاب اللي هو محل الدراسة، بحيث يستوفي قضايا التعريف من تحرير نسبة الكتاب وعنوانه وسبب تعريف الكتاب، وذكرنا هذا طلبه منهم موارده، موارد القرافي، مقارنة بينه وبين شرح النفائس الأصول، وهكذا بهذه الطريقة. طبعا الكتاب حافل جدا، المقدمة حافلة جدا بالإفادات الأصولية التاريخية، وأخونا الشيخ عدنان العبيات وفقه الله الحقيقة عنده إلمام وبصر واسع بمسألة النشأة التاريخية لعلم الأصول، بابتناء الكتب بعضها على بعض والأشياء وتلقيهم بعض عن بعض والنسخ الخطية لها وفقه الله. طبعا حقق على نسخ خطية فريدة، وهو قلنا كما نقول ونكرر أن مسألة الخطوات الإجرائية هذا معروف مشهورة، لكنه ركز جدا في التعليقات العلمية على مقارنة كلام القرافي في كتبه الأخرى مثل نفائس الأصول وغيرها، ولهذا يعول على الزوائد، هذا الكتاب فيه زوائد أصولية عول عليها يظهرها كزوائد أصولية زادها العلامة القرافي رحمه الله على شرحه في نفائس الأصول، ومن عرج ومن تعقب المؤلف في مثل هذا في شرحه هذا وبعض الإفادات حول ما يتعلق بالآن كلام المؤلف. أما قلت لك المدارسة المسائل الأصولية فهذا ليس محلها، وقد أحسن جدا، والكتاب من الطبعات الباذخة عند أسفار، وهذا قوله، وكذلك المضافان هذا من قول الرازي في المنتخب، وهذا شرح الحافظ أو العلامة القرافي رحمه الله، والكتاب نفيس جدا، لا لا وليته يتم، ليته يتم إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يسر إتمام الكتاب كامل، الكتاب من مطبوعات أسفار بالكويت وفقهم الله.
معنا شيخنا مداخلة.
نعم.
معنا الشيخ عدنان عبيات، حياك الله شيخ عدنان.
حياكم الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تحدثونا شيخ عدنان عن طبيعة الكتب التي تختارون العمل عليها في التحقيق، وكم إصدار لكم حتى الآن؟
مرحبا بالشيخ، أهلا بالشيخ عبد الله.
هلا وسهلا، حيا الله شيخ عدنان.
شكرا لكم على هذه المشاركة، وبارك الله فيكم وسددكم الله وسعدكم من فضله.
أكرمك الله، حياكم.
بالنسبة لطبيعة اختيار الكتاب، أولا الاختصاص الذي أنتسب إليه هو الفقه والأصول، فلا بد أن يكون متاح يعني
ما شاء الله
في هذه الدائرة.
جميل.
أيضا الإشكالية في كتب الأصول أن النشاط الأخير خلال 10 سنوات أو 20 سنة
نعم.
تقريبا استوفى أغلب الكتب الأصولية تحقيقا ودراسة، وانتشر في عالم المطبوعات.
صحيح.
والذي عليه المؤسسة أسفار أنها تختار العنوان يكون من جهتين، الجهة الأولى الجهة العلمية، وهو أن يكون ممن له أثر في هذا الفن أو كان قد تأثر أو كان مبنيا على كتاب له أثر في هذا الفن.
جميل.
فالكتب المؤثرة لها، وثانيا أن يكون الكتاب بحاجة إلى الطباعة، وهذه الأولوية لما لم ينشر من قبل.
صحيح.
أو نشر ولكن بطبعة غير مفيدة لطالب العلم.
جميل جدا.
الأولوية لذلك كما قلنا لما لم ينشر من ذلك، والكتب المخطوطة. والحمد لله البشارات يعني الحمد لله مع البحث الذي يصر على جانب واحد معين في العلم ويبحث فيه سيجد مبتغى بإذن الله.
الشيخ عدنان مساك الله بالخير.
مساك الله بالخير.
نحن الليلة نتشرف بمداخلتك وسعداء جدا أنك معنا، الله يجزاك خير. والحقيقة يعني وأنا أقرأ مقدماتك اللي للكتب، والله يعني أنا قاعد أحدث ولادي ترى في السيارة وأنا جاي أقوله قاعد أتراقص طربا قلبي كذا، ما شاء الله تبارك الله من جودة القلم اللي قاعد تكتب فيه، الله يعطيك العافية، كأنها مقدمات نموذجية يحتذى بها. نسأل الله عز وجل يتقبل منك ويجزي خيرا عن العلم وأهله. أنا لاحظت يا شيخ أنه غالب كتبك اللي قاعد تخرجها، الغالب يعني ما عدا المنتخب، إنما على تركز على النسخ التي على الكتب التي ذات نسخة خطية فريدة وكلها مقطوعة الأول والآخر، فيجعلك يعني تشتغل جدا في تثبيت النسخة وهي لمن وفي أي ولمن الكتاب. هل يعني هذا مقصود ولا يأتي سبحان الله يعني في أثناء البحث وجرايا البحث؟
هو في الغالب سبحان الله، مثلا كتاب المحصول لم يكن لي سابق نية أن أطلع عليه،
سبحان الله،
ولكن بحكم العمل على المنتخب كنت أبحث عن النسخ الخطية للمحصول حتى أستفيد منها في التحقيق.
سبحان الله.
فوقفت على المحصول منسوب للرازي في المكتبة الوطنية في باريس.
نعم.
فلما نظرت في المقدمة وإذا بها هذا هو الخواري.
صحيح.
فبحثت عن نسخ أخرى وتكلمت في المقدمة أن في نسخة في إيران ما أعرف هل هي للكتاب أم لا. فذهبت خالتي بنفسها 3 مرات إلى المكتبة وتوسطنا بأحد مدرسي جامعة ابن سينا في همدان، رفضوا الاطلاع على النسخة حتى النظر فيها رفضوا.
الله المستعان، يسرها الله لك.
هو يعني ما تعرف كيف النسخ الخطية.
نعم نعم صحيح، صحيح. أحسنت. طيب شيخ، أنت ذكرت في يعني في ذاك الكتاب مبحث جعلته فصل في المقارنة بين طريقة الفقهاء وطريقة المتكلمين أو المنهجين، فرق بينهما، جعلته فصل في 10 صفحات تقريبا، والحقيقة من نفيس ما صنعت في هذه تلك المقدمة. وذكرت في الحاشية أن هذا المبحث وهذه الدراسة تستوعب عشرات أضعاف ذلك. أتمنى يا شيخ أنك أنت تتولاها، خاصة معرفتك التاريخية بالقضايا الأصولية، ليبتني عندك منهج، لأنك أتيت بنتائج ممتازة جدا في خلال 10 صفحات، ما بالك لو توسعت في ذكر الأسباب وشيء. وإن شاء الله يكون عندك العزم مثل هذا من المطالبات خلال البرنامج يا شيخ.
والله أبشر، النية موجودة الحمد لله، ولكن أول ما يتيسر إن شاء الله. هي تحتاج إلى تفرغ. السبب هذه المقدمة كتبت بناء على طلب
ذكرت،
وكان عندي متسع من الوقت في انتظار المخطوطة تأتي من إيران.
أي جميل جدا جميل. طيب يا شيخ، أنت بالنسبة للكتب هذه موعز إليك أنك تبحثها، ولا أصلا أعمال عندك، ولا رسائل، هل هذه رسائل لك علمية وشيء من ذلك ولا لا يا شيخ؟
لا، هي أعمال شخصية، ولكن كما قلت نحن في أسفار
نعم.
نختار عناوين، العناوين هذه إما أن تكون محققة ومنشورة في رسائل علمية،
ما شاء الله،
فنتواصل مع الباحثين ويتولى هذه المهمة جزاه الله خير الشيخ محمد الفوزان، وهو ممن له أثر كبير في عملي في هذه المؤسسة أو المؤسسة نفسها.
صحيح صحيح.
فهو أنا من يعني المشرفين في التقييم العلمي والتواصل مع الباحثين.
جزاك الله خير.
ومراجعة الكتب وتقييمها للطباعة.
طيب شيخ عدنان، لو تبشرنا ببعض أعمالك العلمية القادمة إن شاء الله.
والله الحمد لله في أعمال قادمة، في أكثر من عمل.
أكيد أكيد ضروري.
وترونها إن شاء الله. المشكلة أن من سياسة الدار عدم البوح بالكتاب حتى يخرج من المطبعة.
هي هذه بشارات يعني، خاصة اللي قدوا في المطبعة انتهينا يعني، قدوا منتهي يعني بالنسبة تبشر بها.
لم يدخل شيء للمطبعة، لازلنا في الأعمال النهائية، بعضها في الأعمال النهائية وبعضها ولكن الحمد لله أعمال تسر أهل العلم وتدخل السرور عليهم.
والله إن كانت
أما على بالنسبة لي
نعم. إن كانت على شاكلة مخرج أكيد تسر إن شاء الله.
نعم إن شاء الله على شاكلة مخرج وأعظم.
أجزاك.
ولا شك سبحان الله يعني الكتب الأولية اللي طبعت فيها بعض القصور لا شك من عمل الإنسان.
نعم.
وكما يقولون قديما للداخل دهشة.
صحيح.
يعني تصيبه حيرة في أول أمره.
طيب.
يستقيم.
طيب هل يا شيخ في من أعمالك شيء مطول؟ لأنه كل خرج ذات المجلد الواحد، هل في شيء مطول قادم إن شاء الله؟
إن شاء الله في مطول قادم أعمل عليه من سنتين. نعم.
جميل جميل جدا، أحسن.
جزاكم الله خير شيخ عدنان على هذه المداخلة.
بارك الله فيكم وسعدكم الله وجزاكم الله خير.
كان معنا الشيخ عدنان العبيات عضو لجنة علمية في أسفار. نأخذ شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
هل تريد تلخيص النصوص لتقربها للقراء أو لتوفر وقتهم وجهدهم؟ إذا أردت ذلك فتعلم فن التلخيص. إن للتلخيص مبادئ أساسية يجب أن تراعيها. 1- احرص على عدم التعديل أو التحريف الذي يخل بفكرة الكتاب الأساسية. 2- عليك بالتمييز بين النص الرئيسي والنص الثانوي، وذلك من خلال ترتيب الأهم فالمهم. 3- تخلص من الاستطرادات والهوامش والأمثلة المتعددة. 4- وازن بين فقرات التلخيص بحيث لا يطغى موضوع على موضوع. 5- راعي التسلسل في عرض الأفكار. 6- احرص على صياغة التلخيص بأسلوبك الخاص. كيف تعد ملخصك للنشر؟ 1- اعتني بعنوان الملخص. 2- تأكد من أن عدد كلمات الملخص تساوي ربع النص الأصلي أو قريبا منه. 3- راجع التلخيص مراجعة شاملة إملاء ونحوا وترقيما، ثم سل نفسك بعد التلخيص. 1- هل حافظت في ملخصك على جوهر النص الأصلي؟ 2- هل تضمن الملخص الأفكار الأساسية للكتاب؟ 3- هل خلى الملخص من زيادات لا داعي لها؟ 4- هل يمكنك بعد التلخيص الاستغناء عن الأصل؟ ومع كل هذا حافظ على وضوح الألفاظ والمعاني لتعم الفائدة، فإن الله تعالى مدح القرآن بوضوحه فقال: ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال.
مرحبا بكم متابعين كرام مرة أخرى، نجدد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نواصل شيخنا من بدنا من جميل عرض
الكتب. نواصل، جزاك الله خير. هذا سلمك الله أيضا ضمن سلسلة المحصوليات، وهو عبارة عن كتاب اختصار للمحصول، صاحبه وهو أبو محمد عبد الله بن أبي منصور البرزي الواسطي، المتوفى عام 657 الهجرة رحمه الله، وهو يعتبر من علماء القرن السابع. وكتابه هذا لأول مرة يطبع، طبعا غالب الكتب ترى يخرج على أول مرة تطبع، لخرجها الشيخ عدنان العبيات وفقه الله. وهذا الكتاب أخرجه على نسخة خطية أيضا فريضة محفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق. المقصود كتابه سماه غرر المحصول في علم الأصول، اختصر فيه كتاب المحصول للرازي، لكنه أول كثيرا على كتاب التحصيل للأرموي. السراج الأرموي رحمه الله أيضا ممن اختصر كتاب المحصول، وما سبقه صاحب الثناء الأرموي أيضا في كتاب الحاصل. صاحب التحصيل وصاحب الغرر هذا كلاهما قريبا العصر، متعاصرا تقريبا، لكن بين وفاتهما 25 سنة تقريبا. المقصود أن صاحب الغرر هذا استفاد جدا من كتاب التحصيل، وعبارته تقرب من كثير من عباراته اللهم قدم وأخر وأشياء، إلا أنه في المقدمة ذكر أنه اختصره من المحصول. ولهذا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ عدنان العبيات وفقه الله في المقدمة، جعل مقارنة بين كتاب التحصيل وكتاب الغرر اللي هو للبرج الواسطي. هذا شوف، هذه من المقارنات سعنا في جداول حتى يظهر وجه التقارب. شوف هذه الجداول يضع عبارة صاحب الغرة وصاحب التحصيل ليظهر وجه التقارب الشديد يعني بينهما حتى في اختيار الألفاظ وأشياء. طبعا انتقى مسائل لأجل بيان التقارب، وليبين أنه الحقيقة استفاد جدا. يعني هو يريد الآن يعتذر للمؤلف، هل فعلا اختصر التحصيل ولا اختصر المحصول؟ يقول الغالب أنه في حقيقة اختصار للتحصيل وليس للمحصول، يعني هذا الأصل. طبعا حققه على نسخة خطية فريدة وهو على الربع من كتاب التحصيل، يعني هذا قيمة الكتاب. وعبارته الحقيقة مسبوكة، محبوكة عبارته. وأيضا فعل التالي، مشكلة في ترجمته أنها نزيرة، يقول لم أجد إلا ترجمة وحيدة لابن الصابوني في تكملة إكمال الإكمال وهو تلميذه، ونقل عنه ابن نصر الدين الدمشقي في توضيح المشتبه ولم أجد غيرها أبدا. شوف هذه، هؤلاء الأعلام الغامضين ممن لهم حتى يقول ما أعرف غير هذه الكتب مما أشير إليه، يعني مما وقفت عليه. هؤلاء هم الذين يحتاجون إلى تتبع مفاريد كتب الغرائب والرحلات والأسانيد والطبقات والتراجم، ربما تجد معلومات هنا وهنا، وكتب التاريخ طبعا لا شك في ذلك ربما، لكن هو طبعا أنا لا أشك أنه في تتبع ذلك لما وصل إلى شيء نذر يسير، وإن شاء الله في قابل الأيام تخرج شيء من يعني شيء من الكتب أو ما يضفي معلومات حول هذا المؤلف. طبعا الكتاب حققه وخرجه على نسخة خطية فريدة، وخدم الخدمة التي تليق به، وخاصة إحالة مواضع المسائل إلى كتاب التحصيل والحاصل والمحصول، لأنه هي يعني هذه المحلات هي المحل الأصل، فما كان فيها من تعقب أو كذا فإنه يتعقب يذكر المتعقبات على كتاب الغرر، يعني مما خالف فيه الأصل أو شيء من ذلك يذكر الفوارق بينها، يذكر ويرجع المسائل مع طبعا عزوه وبعض الملحوظات التي أصلا اللي هي الأوهام التي تبع فيها الأصل، يعني ما وقع فيه صاحب التحصيل وقع فيه أيضا صاحب الغرر وتعقبهم عليه وذكرها مع إفادات عالية في بعض القضايا الأصولية وطبع في مجلد من إصدارات أسفار بالكويت وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب يطبع لأول مرة لأحد علماء القرن السادس الأصوليين، وهو صاحب كتب كثيرة، له كتاب كبير مطول سماه البسيط في الأصول، وله الأوسط هذا الذي عندنا قطعة منه، وله المختصر الوجيز المطبوع باسم الوصول إلى علم الأصول، والعلامة هو ابن برهان الشافعي، كان حنبليا ثم تشفع بعد ذلك. وهذا مما جعل، شوف هذا من مزايا التحقيق لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عدنان بن فهد العبيات، أنه لما جاء يترجم للعلم طبعا أوعب الكلام والترجمة، لكن جاء إلى قضية تحنبله ثم انتقال الشافعية، ذكر الأسباب وكذا. ومن عجيب ما ذكر أنه يقول لا، ليس للحنبلية له أثر في كتبه إطلاقا ولا حتى في تمثيل ولا شيء، مع أن الغالب الذي يتحول يكون في بقايا، يعني يبقى. يقول هذا ما يدل على أن أصل النشأة الصغيرة قديمة، لأنه لازم أبو الوفاء بن عقيل قديما، ثم يعني وهو صغير السن أصلا انتقل إلى غيره، خاصة الكيه الراسي. لما الكيه الراسي جاء إلى بغداد لازمه، إلى بغداد لازمه واستفاد منه جدا. طبعا هذا الكتاب كان غير معروف وقيد ضمن مجهول، لكنه أخونا الحبيب فضل الشيخ عدنان بن فهد العبيات حرر الكتاب ونسبته ووصل وجاء إلى طبعا جاء بالشواهد الدالة على أن هذا الكتاب قطعة من كتاب، شوف قطعة من كتاب الأوسط في أصول الفقه للعلامة الكبيرة بالفتح أحمد بن علي بن برهان البغدادي الشافعي، متوفى عام 518 للهجرة. وهذا الرجل كان شديد الذكاء حتى الذهن، وكان حافظا وكان ومات صغيرا سن، مر عمره مات كهلا 39 سنة فقط عمر، يعني ما فسح له في الأجر رحمة الله عليه، ومع ذلك كتب الكتابات العالية، ولم يفسح له طبعا في مسألة المرويات والسماعات، لكن سبحان الله ما ترك من الكتب تدل على ذهن ثاقب جدا. طبعا أصلا ما عندنا من كتب الأصول في القرن السادس قليلة، عندنا الغزالي أوله 505، ثم ما عندنا إلا هذا ابن برهان وقريب منه يعني اثنين أو ثلاث فقط، ما عندنا شيء كثير عباب 600 هي وانت طالع هي اللي فيها كتب كثيرة في هذا الباب في الأصول. هذا قطعة نفيسة جدا، نقل ذكر في المقدمة النقولات في كتب الأصولين عنها مثل البحر المحيط وغير الزركشي نقل في البحر المحيط والسلاسل وغيرها من كتبه، وقارن بينه وبين الموجود وأثبت ذلك، ثم بعد ذلك صنع مقارنات بين الأوسط والوجيز وقارن بينهما كلاهما نفس الماشي برهان، ثم جاء إلى مسألة الوجيز والوصول هل هما كتاب واحد أو لا، وأثبت أنهم كتاب واحد. والحقيقة المقدمة حافلة جدا بترجمة ابن برهان والفوائد المتعلقة في موضوع شوف هذا موضوع الكتاب والإفادات حوله وكيف ابتناه، وفيه من النقول. هذا من مزايا هذا الكتاب، هذا طبعا النسخة الخطية الفريدة الوحيدة، وهي نفيسة جدا ومتقدمة، ولكنه قطعة منه للأسف تبدأ من كتاب الإجماع كما ترى، ومخدوم الخدمة العلمية التي تليق به. طبعا الكتاب فيه من النقول عن شيخه الكيل الهراسي ما لا يوجد في الكتب الأخرى، وفيه أيضا من النقول عن الكتب المتقدمة ما لا يوجد في الكتب الأخرى، فهو كتاب نفيس. وإن شاء الله رب سبحانه وتعالى يسر إلى العثور على باقي الكتاب. الكتاب قطعة من كتاب الأوسط في أصول الفقه للعلامة الكبير والفتح أحمد بن علي بن برهان البغدادي الشافعي متوفى 518، واعتنى به وقدم المقدمة الباذخة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عدنان بن فهد العبيات. طبعا أنا تذكرت من الحين أتكلم أنه ابن الجوزي لما ترجم له طبعا زعل، ليش كان حنبلي وصار شافعي صار يسميه مو بن برهان بن تركان. الله المستعان، الله يغفر لهم جميعا. الكتاب من مطبوعات أسفار وفقهم الله طبعا، والكتاب أيضا خدمه أخونا في الهارس العلمية التي يحتاج إليها.
شيخنا ذكرتم أنه ما في إلا بن برهان والغزالي، لعله أيضا أبو الفاء بن عقيل له كتاب في الأصول في هذا القرن، وأبو الخطاب كالوذاني.
إيه صحيح، سرقت هو نقول لك قليلين بالنسبة لما جاء بعدهم قليلين يعني. المقصود هذا أيضا كتاب آخر يطبع لأول مرة، وهو عبارة شوف الأصل عنوانه، أول عنوانه المحصول في علم الأصول. طب هذا اللي قال لما قرأ أنه المحصول ظنه نسخة من المحصول، وليس الأمر كذلك. الكتاب يأخذ نفس كتاب المحصول للرازي كعنوان، لكنه ما قربه، إنما بناه على كتاب المستصفى الغزالي، هذا من جهة. من جهة أخرى هو استفاد من الغزالي تبويباته وترتيبات وتقسيماته، لكنه في بحث المادة العلمية جرده لطريقة الفقهاء في معالجة القضايا الأصولية، وأبعد عنه طريقة المتكلمين، وهذا نص عليه في أكثر من موضع، وأن هذا غايته. ولهذا يكثر جدا من التمثيل بالفروع الفقهية المخرجة على قواعد الفقهاء هذه، وما كان من كلام المتكلمين مما لا يحتاج فيه واستبعده تماما، يقول ولا حاجة لنا إليه. الكتاب طبع بعنوان المطبوع بعنوان المحصول في علم الأصول، شوف بين قوسين طبعا، شوف تعليقة على المستصفى لأبي حامد الغزالي على رسم الفقهاء، هو أصلا هو في النسخة مكتوب تعليقة، وبعضهم قال تعليقات، لكن آثر أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عدنان بن فهد العبيات أن يخرجه بهذا الاسم المحصول في علم الأصول، لأنه صاحبه سماه في المقدم بهذه الطريقة سماه، وهو كذلك يعني هو يقول حقيقة ليس مجرد تعليق، لا بل هو كان يبتني المسائل على تقسيمات وتبويبات الغزالي، لكنه يسوقها هو ويكثر الجواب والاعتراض على كلام الغزالي على ما قرره الفقهاء في كتبهم أو في طريقتهم المتقدمة، ويأتي بهذه الطريقة. فالكتاب الحقيقة مبتكر، طريقة جديدة يعني قل التأليف فيها أو قل من المطبوع عندنا التأليف فيها، ولا المتقدمين كانوا على نفس الطريقة هذه، وهو يحتاج إليه. وننصح طلبة العلم من المعتنين بعلم الأصول قراءة الكتاب والانتفاع به، لأن فيه جدة، لأن هذا الكتاب فيه طرق لمسائل الأصول بطريقة جديدة أيضا. والكتاب من تصنيف العلامة بالمضفر محمد بن سعد الخواري الشافعي من فقهاء القرن السادس، يعني 500 وشيء توفي رحمة الله عليه، وحققه عن نسخة خطية فريدة أخونا الحبيب فضيل الشيخ عدنان بن فهد العبيات وفقه الله، وهو أيضا تعب عليه في معرفة المؤلف وأحوال الكتاب. شوف لاحظ طبعا هو ذكر شيخه الذي تأثر به ومن تعلق بالكتاب ومن نقل منه ومن كان له عناية به، شوف هذه المقارنات بين المستصفى وبين هذا المحصول المطبوع، حتى يستكشف حينئذ ما هو صنيعه في الفوارق التي بين طريقة هذا ومنهج هذا في طرق المسائل، من باب تقريب النظر للباحثين لما أرادوا المقارنة، وفقه الله. طبعا هذا الكتاب عظم الكتاب، اشتغل عليه أخونا، كان يرقم المسائل، مسألة يرقمها ثم بعد ذلك يذكرها. قلت لك هذا مما ينبغي العناية به الكتاب قراءته، لأجل جدة الطريقة التي طرقها وقلة ما عندنا من المصنفات في هذا الباب. الكتاب من مطبوعات أسفار بالكويت، وفقهم الله. هذا سلمك الله يا ولدي، عاد هذا من الرسائل العلمية البالغة النفيسة النموذجية التي يطرب الإنسان عند قراءتها، مقدمة بالغة، تناول المسائل طريقة رائعة جدا، هو فرعها وقسمها لأجل الحاجة، لأجل أن تكون أصلا منهجا ينتهج ليس في الأصول فقط، طبعا في الأصول أصل، لكن لبقية العلوم، جاء في أصل الكتاب في مقدمته، وقسمه إلى وصنع مقدمة نموذجية تأصيلية وتقعيدية للباب كله أصلا، وأراد به أن يقعد لهذا الفن في باقي العلوم، بحيث تستعمل لمن أراد أن يستعمل هذا الموضوع في علم العقيدة، في علم الحديث، في علم الفقه، في بقية العلوم كلها، في علم اللغة أي مكان. ولهذا جعل 200 صفحة الأولى تقعيد وتأصيل وتنظير للباب. العنوان هو الإخلال بالنقل في مسائل أصول الفقه، بين قوسين محل الدراسة من أبواب الأصول الاجتهاد والتقليد والفتيا والتعارض والترجيح. هذا الآن محل الدراسة التطبيقية، دراسة استقرائية تحليلية. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن طارق بن علي الفوزان وفقه الله بقلم ماتع واستيعابه، مراجعه ما شاء الله أكثر من 1000، المخطوطات أكثر من 100 التي رجع إليها، مع حسن النقل والفهم والتحليل، وهي قال دراسة استقرائية تحليلية وصدق. قدم بمقدمة قال إنه هذه ما رأيت أحدا سبقني إلى مثل هذا العنوان ودراسة في الأصول، فلا أحد أخذ الأبواب اللي قبله ولا أحد جاء بعده، يقول حتى كتابة هذا الكتاب يعني البحث وأخذ ما بعده. ثم أراد أن يقعد للباب بحيث يستفيد منه في باقي العلوم، وصدق، لأنه جاء إلى القسم الأول الذي هو دراسة تأصيلية لموضوع الإخلال بالنقل، مفهومه، المصطلحات ذوات الصلة به، الألفاظ القريبة منه، الإخلال بالنقل، الإخلال، الخطأ في النقل، السهو في النقل، وهذا بعض طريقة معناها، مراداتها، أسباب الإخلال، أسبابه، أنواعه، طرق كشف العلماء لهذا، آثاره، كل هذا في 200 صفحة مثل التنظير والتقعيد للباب، وهي مليئة بالنماذج والنقولات عن الأئمة في الباب من كافة بس ركز على كتب الأصول، كتب الأصول الذي استقراها كاملة المطبوع، حتى أقول لك المخطوطات قرابة أكثر من 100. وأما بقية أبواب الكتاب فهي 3، جعل الباب للاجتهاد، وباب للتقليد الفتية، وباب للتعاوض والترجيح، هذه كأبواب لأنها محل الدراسة التطبيقية. ثم بعد ذلك بدأ يطبق عليها التالي، كل مسألة أراد دراستها يجعلها في فصل تحت الباب المقصود الآن، يجعلها في فصل مستقل، فإذا جعلها في فصل فإنه يجعل تحتها 4 مباحث، كل مسألة بحث بهذه الطريقة 4 مباحث، بحث مسألة يذكر فيها تصوير المسألة أو من ذكر من أهل العلم هذه المسألة، مبحث يحرر فيه العنوان أو ترجمة المسألة عند الأصوليين، مبحث فيه أقوال الأصوليين في المسألة ويستوعبها، يقول أنا استقصيت واستوعبت في الباب حتى يبان الخلل. المبحث الرابع يقول وهو لب الدراسة الآن عندنا، وهو بيان الخلل وسببه ومن أين جاء، ثم يبين الصواب أو في هذا النقل أو في هذا العزو أو فيه من ذلك، هذا اللي هو محل الدراسة. والكتاب كله على هذا النسق في دراسة المسائل. وأما الفارس، أوه فارس تفصيله سلاتي بعد قليل. الكتاب طبع في 3 مجلدات ضخمة من إصدارات أصفار، ومن تاليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن طارق بن علي فوزان. لاحظ يا ولدي، طبعا أخواننا الله يجزاهم خير في أصفار ويشكرون على إخراجهم الماتع هذا، لاحظ يا ولدي هذا 200 صفحة الأولى كلها عبارة عن قراءة أصيلية. بعد ما ينتهي من الكتاب إن شاء الله يأتينا الفارس أوضح للجمهور. شوف هذه طريقة دراسة المسائل، هذا مثال يعني، هذا مثال. شوف هذه مسألة، شوف فصل خلو الزم مجتهد، هذه مسألة المسائل يجعلها في فصل مستقل إن شاء الله يبان للإخوة. شوف كلها تدرس في 4 مباحث، المبحث الأول في من ذكر المسألة من العلماء ويستوعبهم، الثانية المبحث الثاني الخلاف في ترجمة المسألة عند الأصوليين، والمبحث الثالث يجعله في مسرد الأقوال كله ويستوعبها ويستقصيها، المبحث الرابع وهي محل الدراسة أصلا مرادة، شوف تحرير الأقوال وبيان الخلل في النقل، ويتتبع تاريخيا والنقول ومن قال وكذا، شوف كله بهذه الطريقة. طبعا لطول المسائل أو المبحوثة كلما ينتهي من فصل كله يرخص الفصل السابق في ورقة أو ورقتين. طبعا من طول مسائل، بعض المسائل ما شاء الله يعني قاربت 100 في دراستها من طولها يعني. الكتاب مطبوع في 3 مجلدات، هذا المجلد الأول والثاني وهذا الثالث، وفي آخره الفهارس التفصيلية الكبيرة جدا، فقد أوعب وفقه الله الفهارس لأجل الاستفادة منها. لاحظ معي، هذه طبعا دعك من الخاتمة، هذه الفهارس التي عول عليها، جعل فيها طبعا فهارس علمي للإعلام، ثم فهارس لشوارد الفوائد وهذا مفيد عندنا، وفهارس تفصيلي، وفهارس عدل قضايا الموضوعات، وفهارس إجمالي. فهارس الفوائد هو المهم لأجل ما فيه من بيان شوارد المعاني. شوف هذا فهارس الفوائد، لاحظ، وكل شوف تصحيح وخطأ تعيين بعض الأعلام مذكورين في كتب الأصول، تصحيح بعض ما وقع في الموضوعات من تصحيح كتب الأصول، شواهد على فات العلماء بعضهم بهذه الطريقة، إفادات بهذه الطريقة وفقه الله، مطبوعة في 3 مجلدات ضخمة في أسفار وأنا أشكره على النسخة الفخمة جزاه الله خير. طبعا أنا طبعا كنت ناوي أقرأ في مقدمته ما كتبه تفصيلا في الكتب، لكن وجدت على نسق واحد وهذا جميل جدا، وإلا كنا سنقع في الإخلال بالنقل كما ذكر جزاه الله خير. نحن نمسي عليه الشيخ محمد من أحبابنا ونتواصل معه دائما. هذا تجريد لنسخة قديمة له أو طبعة محققة كبيرة، كانت رسالة علمية أيضا، هذه رسالة دكتوراه أخذ مرتبة الشرف مع التوصية بالطبع. الماجستير كان عبارة عن تحقيق لكتاب البلبل للعلامة الطوفي رحمه الله اللي هو مختصر اللوضة، وهو في هذه الطبعة جردها من المقدمة إلى قسم الدراسة كله، سواء الترجمة أو دراسة الكتاب، ثم جردها من الحواشي والتعليقات كلها، سواء كانت التخريجات أو غيرها يعني، والدراسات أو الدراسة المسائل وغيرها. إنما أبقى على المهم من فوارق النسخ المهمة جدا اللي لها أثر في المعنى فقط، ولا بقية تفصيل الفوارق هناك، و التعليقات المهمة شو يقول جد نادرة هي قليلة، لكن هو في خلال المختصرة النسخة المجردة يحيل على موضعها، لأن هنا تعليق مهم ارجع له في الأصل فيراجعه في الأصل، والتخريج اقتصر جدا على العزو على مصدرين ثلاثة من باب التأخير حتى لا يجعل الكتاب خلوا من هذا، وأما العزو والنقولات وشيء هو حال، لكن محاكمة ذلك مدرسة كله في النسخة المطولة. وهذه النسخة المجردة بعنوان مختصر الروضة البلبل في أصول الفقه نسخة مجردة عن حواشي التحقيق. طبعا البلبل من تأليف العلامة نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي المتوفى عام 716 هجري رحمة الله عليه، ومن تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن طارق ابن علي الفوزان وفقه الله، والكتاب من إصدارات أسفار بالكويت. لاحظ هذه النسخة المجردة، لاحظها معي، اعتنى بتفقير الكلام وتبويبه، وطبعا الكتاب بالكامل مشكول، شوف لاحظ قليل ما تجد الهوامش لأنه هذا ليس محلها، إنما أبقى على ما يتعين قراءته أو الوقوف عليه لقارئ النسخة المجردة وفقه الله. هذا يا ولدي أيضا عبارة عن رسالتين علميتين وبحث محكم، وهو كتاب يطبع لأول مرة، وهو شرح لكتاب تقطيع الفصول علام القرافي. المتن صاحب الأصل هو العلامة القرافي أحد كبار علماء المالكية المعروفين، وهو أيضا تنقيح الفصول اختصار للمحصول معروف، وشارحه العلامة حلول أحد كبار فقهاء المالكية في زمانه في القرن التاسع، شرح الكتاب بعنوان شرح الكتاب بهذا الشرح الذي سمى التوضيح في شرح التنقيح بين قوسين شرح تنقيح الفصول طبعا معروف، الشرح من تصنيف العلامة حلول المالكي كده عنوه حلول المالكي أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن اليزليطني، لكن هو في الترجمة في الداخل ذكروا وضعفوا هذه، هو الزليطن أو الزليطني نسبة إلى زليتن المشهور البلدة المعروفة الآن حاليا في شرق طرابلس الغرب تقريبا 130 كيلو تقريبا في ليبيا الآن، القيرواني المتوفى عام 898 الهجرة رحمة الله عليه. طبعا في كتابي هذا لحظة، هذا الكتاب أولا من الكتب النفيسة جدا عند المالكية، لهذا عول جدا على ذكر كلام أئمة المالكية في الباب، فمسائله يكاد يفيض جدا في النقل عن أئمة المالكية المتقدمين والمتوسطين والمتأخرين في ذكر المسائل الأصولية الآن تقريرها، هذا من جهة، وجهة أخرى فيه تخريج فروع المالكية على هذه الأصول المذكورة، وهذا من مدايا الكتاب أنه أطال الكلام فيها ومثل كثير جدا، فهو من أراد الوقوف على تفريعات المالكية وبالتالي على الأصول فرجع لمثل هذا الكتاب. ثم هو تعقب القرافي في شرحه، القرافي له شرح على تنقيح الفصول، تعقبه في مواضع وتعقبه حتى في التنقيح، واستدرك عليه أشياء سواء كانت خلل في العبارة أو وهم في العزو أو شيء من ذلك، وتعقبه في مواطن، وهو أيضا لا ينقل نقلا مجردا، بل كان حتى نقولات الأئمة المالكية ينقلها كان يتعقبهم ويشرح ويبين ما فيها ويبين ما فيها من الخلل وشيء من ذلك. فالكتاب نفيس جدا، يطبع لأول مرة بعنوان التوضيح في شرح التنقيح. الكتاب قام على تحقيقه ثلاثة من المشايخ الأفاضل المعروفين بتخصص في علم الأصول، أولهم طبعا هذا نحن بنقرأ، أنا بقرأ فقط الأجزاء التي أخذوها، أولهم أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور بلقاسم بن ذاكر الزبيدي وفقه الله الشيخ الأصولي المعروف، أخذ من أول الكتاب إلى نهاية الباب الخامس، ثم جاء بعد ذلك أخذ الباب وهذا رسالة علمية، رسالة علمية، ثم أخذ الباب الثالث لوحده أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الوهاب الأحمدي وفقه الله، ثم جاء من الباب السابع إلى آخر الكتاب أخذ أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور غازي بن مرشد العتيبي، وهو أيضا عالم معروف في الأصول وله مؤلفات وله محاضرات مشهور يعني، وفقهم الله جميعا. والحقيقة الكتاب طبع في 3 مجلدات، تكلموا فيه في الترجمة وشيوخه، ثم تكلموا عن الكتاب والإفادات والمقارنة بينه وبين شروح التنقيح الأخرى بما يجلي الموضوع، وفقهم الله. والكتاب طبع على 3 نسخ خطية كلها محفوظة في دار الكتب الوطنية بتونس، كلها تونسية إلا أن الأولى منها نفيسة كتبت في حياة المؤلف رحمة الله عليه. أكون المؤلف توفي عام 898 للهجرة، والكتاب من إصدارات أسفار بالكويت. هذا سلمك الله كتاب في فقه الحنابلة يطبع لأول مرة، وهو كتاب مدح، مدحه من جاء بعده منهم تلاميذه. الشرح الكتاب الأصل أنه شرح لكتاب غاية المنتهى، وهو كتاب معروف عند المتأخرين من الحنابلة. وغاية المنتهى جمع في صاحبه بين كتاب المنتهى منتهى الإرادات والإقناع، جمع ما فيها وزاد أشياء فسمى غاية المنتهى، وكثرت شروح الغاية. كان من ضمن الشروح شرح ابن العماد الحنبلي أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري كذا العكري، المتوفى عام 1089 هجرة. طبعا هو اشتهر بكتابه الكبير في التاريخ شذرات الذهب، هو صاحب شذرات الذهب، وهذا لأول مرة يطبع له كتاب مطول في الفقه الحنبلي، لكنه طبعا ما أتمهم. هو شرح لغاية المنتهى سماه بغية أولي النهى في شرح غاية المنتهى. الكتاب طبعا حقق على نسختين خطيتين، الأولى بخط المؤلف لكنها ما هي تامة، الثانية هي التامة، ومجموع ما خرج. والمؤلف وقف إلى أول باب الوكالة، يعني انتهى من باب الحجر وباب الوكالة ما دخل فيه، فطبع فحقق على نسختين الخطيتين، وأخرج في 5 مجلدات. هذه هو بغية أولي النهى، قام على تحقيقه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن سعد الطخيس وفقه الله، بالاشتراك مع أخينا الحبيب فضيلة الشيخ كريم ابن فؤاد محمد اللمعي وفقهم الله، ومعهم فريق علمي قد ذكروا أسماءهم في المقدمة وشيء يشكرون عليه باب حفظ الجهود لأصحابها. والكتاب من إصدارات أسفار، طبعا قدم مقدمة فيها ترجمة الابن العماد واعتماده، وفي جل ما شرحي اعتمد على كتابين، كشاف القناع وعلى شرح المنتهى، وكلاهما للعلامة البهوتي، لكنه كان يحسن الانتقاء والاختيار وترتيب الألفاظ، وكان يعتني بزوائد مرعي الكرمي في الغاية عليهما، وكان ولهذا شرحها ويبوينه وبين معانيها، وعول على الإنصاف وكتب أخرى يعني، لكن العظم الكتاب ترعى الكتابين. طبعا ما أتم الكتاب رحمة الله عليه، طبعا هذا عشان يبان للإخوة، شوف هذه طريقته الإخراج يشكرون عليه، ما بين القوسين بالأحمر هو المتن غاية المنتهى، والأسود هو كتاب الشرح بغية أولي النهى، والكتاب من أول إلى آخره مشكول بالكامل، وهذه التعليقات العلمية التي يحتاج إلى مثل هذه الكتب المطولة، مطبوع في 5 مجلدات ضخمة من إصدارات أسفار. ثم بعد ذلك قاموا ووجدوا تتمة، العلامة إسماعيل الجراعي أتم شرح العلامة ابن العماد، وهذا الشرح لابن العماد جعله على غرار شرح ابن العماد، واعتمد على كتاب كشاف القناع أيضا وشرح المنتهى، كلاما للبهوتي أيضا كما فعل ابن العماد، وأتمه بتكملة، صارت تعرف بتكملة بغية أولي النهى في شرح غاية المنتهى. طبعا هذا العنوان من صنيع المحققين، يقول لم نجد أنه المؤلف سماه في مقدمته ولا أحد سماه ما ترجم له، قالوا فقط كانوا يسموه بنفس الاسم بغية أولي النهى، مع أن البغية الأصل ابن العماد أصلا، لكن هذه تكملة وجدوا منها. طبعا حتى هو رحمه الله طبعا التكملة للعلامة الفقيه إسماعيل ابن عبد الكريم الجراعي الحنبلي المتوفى عام 1202 رحمة الله عليه للهجرة، طبعا هو أيضا لما أتمها وصل إلى أثناء كتاب النكاح ومات رحمة الله عليه، ولا وما أخبروا أن أحد أتم الكتاب باقي الكتاب. طبعا اللي جاء بعدهم اللي هو مصطفى السيوطي الرحيباني هو الذي استفاد منهما وعول جدا على كلام ابن العماد وأتم الكتاب من أول إلى آخره. الكتاب مطبوع هذه الطبعة التتمة في 2 مجلدين ضخمين، قام عليه النسخة وهي نسخة خطية فريدة لكن بخط المؤلف رحمة الله عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن سعد التخيص، بالاشتراك مع أخينا الحبيب فضيلة الشيخ كريم ابن فؤاد محمد اللمعي، ومعهم فريق علمي، والكتاب من إصدارات أسفار بالكويت وفقهم الله، والتتمة والتكملة مطبوعة في 2 مجلدين كما ترى وفقهم الله، والكتاب حافل أيضا بعد ذلك بالفهارس العلمية التي تنفع الطلبة العلم.
جزاكم الله خير شيخنا على هذه الحلقة الماتعة، هذه حلقة دسمة أيضا اليوم، وشكر وصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.